صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
نستمر ببيان الخطوط العريضة أو المحددات المستندات التي يستند إليها الولي الفقيه في إصدار قراراته، كان السادس هو دفع الضرر عن الناس في الحاضر والمستقبل، وذكرنا أمثلة لذلك، ومنها هذا الذي يقال أن الولي الفقيه له أن يطلق الزوجة، إيه ممكن تحت هذا العنوان إذا كان أصبح الرجل مضارا بزوجته أو ابتلي بشيء مثل في زماننا هذا، ولا سمح الله جاركم الله ابتلي بمرض الأيدز مثلا الزوج، وبعد ما يمكن المعاشرة الزوجية مع الزوجة، أصبحت المعاشرة ضررا على الزوجة، نطلب من الزوج أن يطلق، ما يطلق الزوج الحاكم الشرعي يتدخل مثلا كدفع الضرر وأمثال، أو زوج يضر بزوجته أو يضر بدينها يمنعها من بعض الطاعات يتدخل الحاكم الشرعي. هذا عنوان إذن صح للحاكم أن يطلق زوجة الرجل، لكن ضمن إطار مو المصلحة تقتضي. السابع من هذه الخطوط العريضة سميناها مراعاة الأولويات ودرء المفاسد وحفظ المصالح العليا المقطوع بها، هاي ليست كتلك المصالح التي قلنا عنها أنها مضمونة، لا مصالح عليا مقطوع بها كوحدة الشعب مثلا وحريته وكرامته واستقلال البلاد. لما المجدد الشيرازي ذكرنا في الدرس السابق رأى أن إعطاء هذا الامتياز التبغ للشركة البريطانية هذا ينطي مجال للغرب وللكفار أن يستحوذوا على المسلمين، يسلبوهم استقلالهم، يصادروا ثرواتهم، إذن هنا مصلحة عليا مست فيدافع عنها الولي الفقيه ويتدخل، مثل ما رأينا حرم تناول التتم. فإذن كوحدة الشعب وحريته وكرامته واستقلال البلاد والتحفظ على ملاكات الأحكام، عندنا ملاكات أحكام من الذي يقوم على التحفظ عليها؟ ولي الفقيه. وتقديم الأهم على المهم في موارد التزاحم مراعيا رضا الله تبارك وتعالى وصلاح العباد، كفرض الضرائب على السلع المستوردة لحماية المنتوج الوطني، أو منع تهريب الثروة الحيوانية إلى خارج البلاد لمنع ارتفاع أسعارها المجحف بالعامة. أليس لأحد أن يقول الناس بيسلطون على أموالهم، أنا بدل ما أريد أبيع الغنم هنا أريد أبيعها في دولة مجاورة، لا هنا إذا أضرت هنا تتدخل، أو استيراد يستورد ما يشاء ويضرب الصناعة الوطنية ويدمرها ويخربها يتدخلون. هذه كلها إذن باب تزاحم. نعم الناس مسلطون على أموالهم صح، لكن تزاحم معها حكم وهو يعني عدم إجحاف العامة وهكذا. ثامنا استخدام الوسائل المتاحة لتطبيق الشريعة الإسلامية في كل شؤون الحياة حتى يكون الدين لله تبارك وتعالى، والسعي لتوسيع دائرتها. قد تكون الشريعة الإسلامية مطبق على صعيد الفردي، ناس يصلي الصوم كذا يريد أوسع من ذلك، إذن عليه أن يسعى لتوسيع دائرة تطبيق الشريعة الإسلامية تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لو كنا طبعا في بحث مفصل عن ولاية الفقيه لكنا ما لطالبتم ما هو الدليل على كل فقرة، أنت تقول هذه من صلاحيات الفقيه، دليل عليها نقطة نقطة، هذه علينا أن نستدل عليها، لماذا هذه أجزتها للولي الفقيه ولم تجز قضية المصلحة؟ طبعا فهي ممكن أن تدخل تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ الرسالة. ومن هذه الوسائل المشاركة في العملية السياسية أو من خلال التأثير على الحكومة أو البرلمان بأي شكل من التأثير، إما أنت بذاتك كمرجعية دينية لك تأثير، أو يمكن تحرك بعض التظاهرات، اعتصامات، احتجاجات، مطالبات، إضرابات، هذه بعد كلها تدخل ضمن هذه الفقرة. أنت عليك أن توسع دائرة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع، أن تعيد الناس إلى إسلامها. لا يكفي الإسلام الفردي فقط، تقول بل الناس يصلون ويصومون، لا أخو، هناك إسلام أوسع الذي نريد أن يطبق في الحياة. شوف، إذن هذه استخدام الوسائل المتاحة من خلال التأثير على الحكومة أو البرلمان لسن القوانين الصالحة وإلغاء الفاسدة. ما رأينا في بلد أمير المؤمنين، بلد الأئمة المعصومين، وفي الكرادة الشرقية مثلا قرب مقرات القيادات السياسية الحاكمة بالبلد تباع الخمور علنا، ومحلات الفسق والفجور علنا وبحماية السلطة. أي قوانين هذه في بلد يدعي أن دين الدولة هو الإسلام؟ شو الإسلام بس صلاة وصوم؟ هذه ليست أهم هذه البؤر للفساد التي تؤدي إلى انحراف أجيال من الشباب ومن غير الشباب، بس الشباب هم الفزلق. زين، هذه ليست من الإسلام مكافحة هذه وبذل الوسع في التقدم بالوسائل المتاحة؟ لا تقف عند حد معين، كل ما تحقق مكسب وتتقدم هذا ثبت قدمك به وتقدم بعد خطوة إلى الأمام، وصلت لها ثبت قدمك وتقدم إلى الأمام وهكذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يتقدمون والله تعالى أيضا يأخذ بأيديهم حتى تصل إلى مستوى تأسيس حكومة الإسلام ويكون الإسلام هو الحاكم في البلد. هذا طبعا مفروضا يكون الهدف النهائي الذي يريد أن يصل إليه. وجدت طبعا في بحث السيد الخميني قدس نفسه عن ولاية الفقيه أنه يقول بوجوب هذا التحرك. قال قدس سره، وطبعا هي منشورة هذه الرسالة في كتاب البيع، يعني يراجعها بالشكل المستقل أو يراجعها في كتاب البيع. قال في كتاب البيع مجلد الثاني صفحة 642، قال فإقامة الحكومة وتشكيل أساس الدولة الإسلامية من قبيل الواجب الكفائي. هذه ليست يعني مسألة مستحبة أو تختلف حسب مثلا، لا، نظر من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول. فإن وفق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع، وإن لم يتيسر تشكيل الحكومة إلا باجتماعهم يجب عليهم القيام مجتمعين. إذا ما يتأدى، هذا معنى الواجب الكفائي، إذا ما يتأدى بواحد إلا بعشرة يجب على عشرة أن يتصدوا، وهكذا. هذا إذا قلنا في كتاب البيع مجلد الثاني 642. وذكر قدس سره في وجه ذلك ما يقرب مما نحن بصدده في موضع آخر من البحث في المجلد الثاني 619. وجه ذلك، لأننا نستطيع أن نجعل وجه هذا الوجوب وجه هذا الكلام وإن كان له وجوه عديدة. قال إن الأحكام الإلهية سواء الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسيات أو الحقوق لن تنسخ بل تبقى إلى يوم القيامة، أليس هذا صحيح؟ نقول له نعم صحيح. قال ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي. هاي خما شرعت هذه الأحكام فقط لزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعطل يوم القيامة، خو شرعت لتطبق. زين، فكيف تطبق هذه الأحكام؟ كيف ترضون بتعطيلها إلى يوم القيامة؟ من الذي يقوم بهذا؟ ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي وتتكفل بإجرائه، ولا يمكن إجراء أحكام الله إلا بها لئلا يلزم الهرج والمرج. هذا وجه من وجوب تشكيل الحكومة وتأسيس الحكومة أو السعي لها، التوفيق لذلك هذا بيد الله تعالى، احنا عبرنا ماذا؟ بذل الوسع. وكل ما تصل الى نقطة ثبت قدمك، ان تنصروا الله ينصركم، لا مو كافي، ويثبت اقدامكم، تمسك الارض. جيش ينتصر وما يثبت قدمه بالموقع اللي ينتصر به، هذا مو مكسب. لا، يثبت اقدامكم، ثبت قدمك وانتقل للموقع، هذا هو الذي يجب. اما ما هي النتائج بيد الله تعالى، ليست من مسؤوليتنا. هذه كلها كان يلقيها طبعا في النجف الاشرف، قدس نفسه في الستينيات، لكن الذي هون الخطب امام الحكومه كان بالفارسي يلقيها، فلا يفهمها القوم. يعني بعدين اخو ترجمتها طبعت بالعربيه. زين، فاذا هذه النقطه الثامنه ايضا، ورايناها ايضا نقطه واسعه، وكذلك النقاط السابقة لها. إذن خلاصة وخلاصة النقاط المتقدمة أن ولاية الفقيه ليست عنوانا مستقلا لإنشاء الأحكام طبقا للمصالح، ويكون حاكما على العناوين الأولية كحكومة عنوان التقية ونفي الضرر والحرج. هل هكذا ولاية الفقيه كما حكي عن سيد الخميني قدس سره وتلميذه الشيخ المنتظري قدس سره أيضا، أنها هو هذا الولاية حكم مستقل حاكم على العناوين الأخرى؟ الحج واجب بالتأكيد وركن من أركان الدين، لكن لما رأى الولي الفقيه أن المصلحة تقتضي بمنع موسم الحج، صار حكم الولاية هنا حاكم على وجوب الحج وعلى الأحكام الأولية. فهل حكم الولي الفقيه هكذا حكم مستقل كالعناوين الثانية حاكم على العناوين الأولية مثل هذا وأمثاله؟ أو لما يمنع التهريب، ليش تمنع التهريب؟ شنو الحدود شيء أقرها الإسلام؟ أنا ما أريد أبيع ثروتي هنا في العراق، أريد أبيعها في دولة أخرى كما كانت في أيام الدولة الإسلامية، ناس مسلطون على أموالهم، هذا الحكم الأولي. لكن لما جاء حكم ثانوي حكم على هذا العنوان الأول. فهل إذن ولاية الفقيه هي عنوان مستقل لإنشاء الأحكام كما حكي عنهما قدس الله سريهما؟ فأنا قلت له أن ولاية الفقيه ليست عنوانا مستقلا، وإنما هو تطبيق للأحكام الأولية والثانوية. نعم، عندك دليل نفي الضرر، فهذا المورد فيه ضررون، نعم أصدر حكما لنفي الضرر، ويكون حكمك هذا نعم حاكما على الحكم الأولي. طبعا علقة زوجية هنا يجي يدخل حاكم الشرعي وينقضها، هذا معنى صار حكم حاكم على الزوجية، لكن هذا يكون بدليل، مو هو رأى المصلحة اقتضت ذلك. هاي نقطة الخلاف اللي يمكن كررنا التركيز عليها. وإنما هو تطبيق للأحكام الأولية والثانوية والعمل في إطارها، والأطر اللي ذكرناها الآن أطر العامة ثمانية، ويستمد صلاحياته منها. إن قلت كأن هنا راح يأتي إشكال، أنه خوف مضمون الإشكال أنه العدم الفرق بين الفقيه وبين غيره، وغيره هم يطبق الأحكام الأولية والأحكام الثانوية. شنو قاعدتنا في الضرر؟ بس الفقيه يطبق له، المكلف هم في مواردنا في الضرر يطبق، التقية مهم الولي الفقه المكلف أيضا يطبقها. فإذا وفق هاي النتيجة اللي توصلت إلها، يعني شنو فرق لعد الفقيه الولي الفقيه عن غيره؟ وعامة الناس هم يطبقونها هكذا، إشكال علينا أن نجيبه. إن قلت إن إجراء العناوين الثانوية من صلاحيات كل المكلفين ولا يختص بالفقيه، كالتقية والضرر والحرج والاضطرار ونحو ذلك، فما فرق الفقيه حينئذ عن غيره؟ هاي النتيجة كأنه اللي توصلت لها كنتيجة من تمخض الجبل فولد فأرا، كأنه لنا النتيجة. حتى المكلفين العاديين هم يعملون ضمن أطار العناوين الأولية والثانوية، يطبقون التقية كعنوان ثانوي والضرر ونفي الضرر ونفي الحرج. قلت الفروق عديدة. أولا إن أخذ المكلف بالعناوين الثانوية يكون في الأمور الشخصية، أما الأمور العامة فليس له ذلك. فلو وجد شخص مضر بالصالح العام فليس لسائر الناس اتخاذ الإجراء لرفع ضرره إلا بإذن الولي الفقيه، وإلا لزمت الفوضى. هذا إذن الفرق الأول. نعم المكلف يطبق، لكن وين يطبق؟ في شؤونه الخاصة، في حياته الخاصة. لكن لو وجد من هذه العناوين الثانوية عنوان ثانوي عام شخص مضر بالصالح العام، من الذي يتصدى له؟ شنو هذا؟ مفتوح المجال لكل أحد، يلزم الفوضى. هذا إذن فرق واحد. ثانيا إن تحقق العناوين الثانوية في الحالات العامة مما لا يتيسر معرفته لآحاد الناس لعدم معرفتهم بسائر الحيثيات الدخيلة وحصول التزاحم بينها، فيكون تحديدها من قبل الولي الفقيه. هذا أيضا جانب آخر. قد يكون هذا بيع البضاعة في الخارج قد يكون لمصلحة الناس، لإيجاد أسواق جديدة، لجلب عملة البلد محتاج لها. من قال لك هذا التهريب حتى تقول بلي أنا لحماية الكذا المنتوج الوطني أريد أمنع التهريب؟ لو بالعكس قد يكون لمصلحة البلد هو هذا أن تباع البضاعة، فمن الذي يحدد ذلك؟ أو مثلا تحديد الأسعار، يقول هذا هؤلاء محتكرين تعال خلي ننزل للسوق، ومن قال لك هذا يمكن راح يضر بالصالح العام؟ لأن ذولا إذا ما باعوا به السعر اللي يقنعهم راح يتوقفون عن استيراد البضاعة، وهذه موارد استهلاكية أساسية، الناس راح تموت من الجوع. فإذا علينا أن هؤلاء نوفر الحوافز لهم، خلي يبيعون بسعر أزيد شوية حتى نوفر الحوافز يجيبون بضاعة مثلا. فمن الذي يحدد هذه العناوين الثانوية؟ هذا خموية من المكلف، هذا الولي الفقيه الذي يستطيع أن طبعا بمن معه من المستشارين والخبراء أكيد، وليست مسألة ديكتاتورية وتفرد. نتذكر احنا كنا أيام التسعينات بالحصار ماذا كانت واردات البلد؟ والنفط كان محاصر عليه، كان هذا الذي يصنعه التجار، عندهم ناس عرف بالخارج، هذولاك بالخارج يدزوا لهم بضاعة يبيعها هنا يرجع الفلوس بالخارج يدور، هذا كان المصدر الرئيسي للعمل. وإلا شنو مصادر البلد يومئذ؟ وسنين قضينا سنين بالحصر وما كنا فطين بها صناعة، ربما فت شيء محدود. هذا كان وارد مهم، قدر بفضل الله تعالى يديم الحياة. ما شاهدنا فعلا كلنا نريد نسترسل بالأمثلة، لو كنا ببحث مفصل يمكن كان ذكرنا مثل أمثلة تساعد أكيد على تقريب الفكرة وعلى واقعية الكلام. كل ما تعطي أمثلة من الواقع راح تساعدك على تطبيق بين النظرية والواقع. فإذا هذا أيضا جانب ثاني، أنه العناوين الثانوية من الذي يحددها؟ مكلف يستطيع أن يحدد هذا المورد، هل هو من هذا؟ وقد مرينا على كل نفترض قد يوجد هناك حالة منكرة تحتاج إلى مثلا إلى أن إزالتها، والإزالة لا تكون مثلا إلا بأدوات عنف، فمن الذي يحدد أن جائز استعمال العنف لمكافحة الحالة الفاسدة أو لا؟ قد يكون في ظرف لا بأس يستعمله، قد يكون ظرف لا، لأن هي البيئة أصلا متوترة أمنيا. أنت قد يكون هذا الفعل اللي تعتقد أنه عمل صحيح لمكافحة هذا المنكر لكن ضرر أكبر، لأن وفر بيئة لاستعمال العنف والسلاح لغيرك أن أيضا يستعمل السلاح، وحينئذ يدفع كما بعض العناوين التي استخدمت لاستعمال السلاح في ظاهرها عنوان يبدو صحيح ومبرر في ظاهرها، لكن نتيجة هذا الثمن الذي صار، هذا ثمن البلد كله تحت العنف وتحت كلام كثير. هذان إذن فرقان الساعة على الأقل لكي نجيب عن هذا الإشكال الذي يقول إذن ما الفرق هو غير الفقيه العامي أيضا هم هكذا هو يعمل ضمن إطار العناوين الأولية والثانوية. الآن أيضا نقدم إشكالا آخر عنوانه آثار قيام الفقيه بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا عنوان الإشكال، مضمونه ماذا حاصله؟ إن قلت ما الخصوصية في تصدي الفقيه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خص بالبحث ووجوب المساعدة، والمفروض أن الوجوب شامل للجميع. نحن في أي فصل الآن؟ في أي بحث؟ يجب على الأمة مساعدة الفقيه إذا سعى لتطبيق الشريعة وقام بفريضة. شيخ، هذا واجب الجميع، هذا أن يقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولماذا خصصته بعنوان وقلت يجب على الأمة مساعدة؟ هو كل واحد يقوم بوظيفة الأمر يجب على الآخرين مساعدته، فما الخصوصية أيضا بهذا العنوان؟ هذا واضح الإشكال. قلت تقدم في الفصل الخاص بالوجوب أنه شامل للجميع، هذا أكيد، ولكن لكل بحسبه. طبعا هاي بشروط الوجوب ذكرنا ذلك. فالحديث عن الوجوب على العلماء وما يلزمه من وجوب مساعدة الأمة لا يلغي دور الأفراد في ممارسة الوظيفة في المساحة التي يستطيعون العمل فيها. لما أقول يجب على الفقيه على الأمة مساعدة الفقيه إذا قام، هذا لا يعني إلغاء الوجوب على الناس. لذا انتهينا منه في فصل الوجوب بأن الوجوب شامل للجميع لكن لكل بحسبه. لأن بعض الموارد تحتاج إلى أدوات إلى مقدمات لا تتيسر لكل أحد. فإذا لما نقول إذا قام الفقيه وجب على الأمة، هذا لا يعني سقوط الواجب القيام بالفريضة عن الآخرين، هذا ثبتناه وانتهينا منه. لكن الفقيه له دور واسع وعليه وجوب أكد لعدة خصوصيات التي جعلتنا نفرد هذا العنوان. أولا، إن بعض المنكرات تتحول إلى ظاهرة وحالة عامة فتخرج عن قدرة الفرد على إزالتها. من الذي يكون مسؤول عنها؟ فقيه. كما أن بعض موارد المعروف التي سميناها بالواجبات الاجتماعية، صلاة الجمعة، نصب القضاء الشرعي إلى آخره، لا يسع الفرد والأفراد القيام بها إلا بقيادة الفقيه. إذن هذه الخصوصية الأولى. احنا ما لدينا نتحدث الآن عن شخص لا يصلي فيأتيه آخر حتى يقنعه بالصلاة، امرأة غير محجبة حتى تقنعه الأخرى بأن تتحجب، هذا نعم واجب الجميع. هذا المستوى نحن نتحدث عن مثل هذا المستوى، منكرات عامة تتحول إلى ظاهرة، هذا الفرد العام المسكين خش يقدر يسويها دلها سلطة إلا بقيادة الفقيه. وكأن الوجوب متعين به وبالمؤسسة المكلفة من قبله بالتصدي لها. عندنا معروف اسمه صلاة الجمعة، هذا العام الذي يقيم صلاة الجمعة للفقيه لازم يتصدى لذلك. عندنا معروف اسمه القضاء الشرعي حتى تتحاكم إليه الناس، من الذي يعين القضاة ويرى هذا المعروف؟ من المسؤول عن الأمر به والقيام به؟ مو المكلف، العادي المسكين. وهو أحد الوجوه، هذا الوجوب المتعين بالفقيه وبالمؤسس المكلف من قبله، وهو أحد الوجوه التي حملنا عليها رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال عليه السلام لا. فقيل له ولما؟ قال إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر. والمشهور قلنا فهم من هذه الرواية أن هذه شروط وجوب ويدونوها في رسائلهم العملية باعتبار استدلوا، وقلنا لا، هذه ليست شروط وجوب، هذه شروط واجب. يبقى الإمام يقول أواجبون؟ ها، لأن هذه واجبات الإمام كان بصدد بيان بعض الواجبات الاجتماعية، ومنها خصوص في زمان الإمام الصادق قضية الخروج بالسيف على الحاكم الظالم لتغيير الحكومة. هذا يتحدث عن هذا أحد الوجوه اللي حللنا بها الرواية، لأن المشهور استدل بها على أن هذه شروط وجوب، ونحن قلنا لا، ليست شروط وجوب. إذن هذه الخصوصية الأولى، ملخصها أن نحن عندنا منكرات تحولت ظواهر عامة، وعندنا وجوبات وواجبات أيضا اجتماعية عامة، هاي لا يستطيع أن يقوم بها إلا الفقيه والمؤسسة المكلفة من قبله. اثنين، خصوصية الثانية، إن المجتمع ينتظر من الفقيه القيام بهذه الوظيفة، لأنه يراها من مسؤوليته قبل أي أحد، وظيفة الأمر بالمعروف عن المنكر. يعني أول ما تقول له مثلا لهذا الشخص المرتكب للمنكر مثلا تقول له كذا، يقول لك ما المعممين رايحين جايين علي، شو ما حد قال لي شنو، بس أنت تعرف الدين. شوف، لأن المجتمع ينتظر من المعمم، من الحوزة، من المرجعية أن تبادر، وظيفتها هاي، وظيفتها هاي. فهذا الخصوصية، لأن المبادرة متوقعة منك، وإذا ما بدرت أنت تقطع الطريق على الذين يريدون أن يقوموا بهذه الفريضة. وهذا نسمعه، مو أنا أتحدث عن واقع هذا. إن المجتمع ينتظر من الفقيه القيام بهذه الوظيفة، لأنه يراها من مسؤوليته قبل أي أحد، إما لأن الفقيه أعرف الناس بالمعروف والمنكر وكيفية التعاطي معهما، أو لأنه، أي المجتمع، يراه قائدا له، ولا يتحرك الناس إلا تبعا لقيادتهم. هيدا أنت، ليش المجتمع ينتظر من الفقيه أن هو الذي يبادر؟ إما لأن يقول له الفقيه أعرف كذا، الفقيه ما يندل درب العدانة، تريد مني أندل دربي مثلا، أو لأنه يراه قائد ومن طبيعة الأمة أن تسير خلف القائد، أو لأن الثقافة الشيعية التي أنتجها التقليد للمرجعية أورثت هذه الكلمة مشهورة. السيد قدس نفس الصدر كان يقول لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا سأذا، لم يقولوها لفظا بس معقد إجماع موجود على هذه اللفظة، لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا، فلماذا إذن تطالبني أنا بفعل قبل الفقيه؟ فقيه يبادر. احنا تثقفنا المجتمع الشيعي لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بعد مراجعة الحوزة العلمية الشريفة، فإذن خلي تبادر الحوزة العلمية. أو لأنهم، ما زلنا بصدد بيان لماذا المجتمع يحمل هذه الفكرة، أو لأنهم يخشون من تحمل التبعات الدينية والدنيوية. بحاجة نحن حقيقة الحوزة بحاجة أكيد لأمور كثيرة، ومنها هذه البحوث الاجتماعية. هاي الساعة نقدر نعطيك الآن رؤوس أقلام، هذا التحليل المفروض اجتماعي يقوم على هذا الشيء. أين الصح وأين الخطأ في مثل هذه الأمور، ما هي مناشئها، ما هي أسبابها، وما هي النتائج ترتبت عليها. أحيانا تكون نتائج سلبية كما قلنا الآن، تعطلت الفريضة لأن ياهل يريد يتحرك يقول لك شو هاي الأعمال مقبالك، ما حد قال لي، يقطع الطريق عليك. فإذا هاي كلها بحوث اجتماعية كون تتحول إلى دراسة تفصيلية. إذا هذا، أو هذا منشأ آخر لهذه الثقافة، أو لأنهم يخشون من تحمل التبعات الدينية والدنيوية إذا أخطأوا التقدير فيتوقفون عن العمل. مش مدري أنا اللي أسوي صح لو غلط، غير أنت أبو الاختصاص المعمم، أنت الحوزة اللي تبدأون بها. شوف الخصوصية الثانية، المجتمع ينتظر من الفقيه ومن الحوزة أن تبادر. هاي الخصوصية الثانية اللي جعلتنا نعنون هذا العنوان. حتى اشتهر بينهم مثل فصحاه اعصبها برأس عالم، خليها برأس عالم أو هكذا، بس خسر نحكي فصحى بالكتاب، فاعصبها برأس عالم واخرج منها سالم. هذا هو مثل مشهور. إذن ينتظرون المبادرة من الفقيه ومن الحوزة، بينما يمتلك العالم الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية. العام يحقق إذا كان شندري الصح من الغلط حتى تذبوه برأسي، ذبها برأس عالم وطلع منها سالم. بس المفروض هو العالم له الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية. ثالثا، الخصوصية الثالثة، أن الوجوب وإن كان عاما للجميع، هاي نسلم بها وثبتناه، إلا أن القدر المتيقن من المخاطبين به وأول من يتوقع منهم المبادرة إلى امتثال هذا الواجب هم العلماء، لذا ورد التأكيد عليهم وشددت الآيات الكريمة الوعيد عليهم إذا تقاعسوا، مع أن الوجوب شامل للجميع. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، شو النهي عن المنكر بس خاص بالربانيين، والأحبار لو شامل للجميع، على المسؤولية عليكم أنتم مضاعف، أنتم القدر المتيقن من المخاطبين بهذا الوجوب ومن المكلفين بهذه الفريضة، فالعتب عليكم والوجوب عليكم والعقاب لا سمح الله عليكم أكد. لو لا ينهاهم الربانيون، شو بس وظيفة الربانيين؟ والأحبار عن قولهم الإثم، وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شنو هاي وظائف خاصة فقط لهذه الأمة؟ ولتكن منكم، إذا فهمنا المن للتبعيض، هاي خاصة بأمة، خاصة جزء منكم، لو هذا واجب الجميع. توجد خصوصية، إذن توجد خصوصية لأمة مع أن الواجب هو شامل للجميع. وفي المحاسن والكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والعياذ بالله. وفي عيون الأخبار بسنده عن يونس بن عبد الرحمن قال: روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. نستجير بالله تعالى. فإذا توجد خصوصية في الوجوب، مع أن الوجوب شامل للجميع، لكن توجد خصوصية بنص الآيات الكريمة والروايات الشريفة. رابعا، خصوصية الرابعة، أن العلماء يحظون بحب الناس واحترامهم إلى حد التقديس. السهايهم ليش؟ وهي بحوثها اجتماعي، لميل الناس فطريا إلى الدين وإلى من يحمل شعاره ويقوم عليه. هذا وجه، هذا سبب، يعتبرون رجل الدين المعمم يمثل الدين، وهم فطريا يحبون الدين ويميلون إلى الدين، ولأنهم يمكن منشأ ثاني، ولأنهم لمسوا من المرجعية والحوزة العلمية إجمالا، لا أقول تفصيلا، كلام فيه شجون، ولأنهم لمسوا من المرجعية والحوزة العلمية إجمالا تضحية في سبيل إصلاحهم وعزتهم وكرامتهم، فمن حقهم أن يتعلقوا بها وأن يحبوها، وجدوا كل خير منها. فهذه المكانة للعلماء في قلوب الناس تعطي زخما كبيرا لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويزيد من فرص نجاحها وتأثيرها. إذا غيرك يتكلم، غير المعمم، غير الحوزة والعلماء يتكلمون، قد يكون درجة من درجات التأثير، لكن المرجعية والعلماء والحوزة يعطوها هذا الزخم، الناس تحبهم تحترمهم، فهم أقدر إذن على تنجيز الفريضة على أرض الواقع. خمسة، خصوصية الخامسة، إن ورع العلماء وزهدهم وترفعهم عن الدنيا يجعلهم أبعد ما يكون عن الاتهامات التي تلصق بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فتعيق حركته وتضع الحواجز عن قبول أمره ونهيه، كالاتهام بحب الشهرة والظهور أو العداء الشخصي أو الرياء والنفاق أو الجهل ونحو ذلك. شوف لما شخص مكلف عادي يقوم بالوظيفة يأتيه الجواب، دروح روح أنت أصل صلح نفسك، روح أنت شوف بيتك وشوف أهلك، جاي تسوي خالف تعرف أنت تحب حتى تظهر، توجه له الاتهامات فلا نصل إلى نتيجة. أما الفقيه والعالم لما يتصدى إلى هذه يكون في مأمن من هذه الاتهامات، فهذه الإعاقة لا تكون في طريقه. أما إذا خرج الأمر والنهي من العالم ومن قلب صادق فسيتلقاها الآخر بالقبول بل وبالشكر، لأنه يعتقد أن هذا الفعل صدر لمصلحته ولإصلاحه. سادسا، إن العلماء أكثر وعيا وتقديرا للمخاطر ولعواقب الأمور، فقد يتصور غير العالم أن في هذا الأمر والنهي صلاحا وتظهر النتيجة على عكس ذلك، لأن العملية لها قيودها وشروطها وظروفها قد لا يعرفها العام، كما أن العلماء أكثر حرصا على صلاح الأمة وصيانة الدين من أي انحراف. قال تعالى: عزيز عليه ما عنتم، لكل قائد رسالي وليس فقط لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيكون العالم هو صاحب المبادرة في القيام بهذه الوظيفة. سابعا، الخصوصية السابعة، إن العلماء يمتلكون أدوات تنفيذية لا تتيسر لغيرهم، هذه نقطة قوة أيضا بأيديهم، فلديهم الأتباع والأموال والمؤسسات، وأهم من ذلك لديهم سلطة الفتوى الدينية، فهم أوضح مصاديق ممكنين في الأرض الذين أشارت إليهم الآية الكريمة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فمن أبرز وظائفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم ممكنوا وهم ممكن لهم في الأرض، يمتلكون كل هذه الأدوات من التمكين والتأثير، هذه لا تتيسر للعام. إذن هذه الخصوصية السابعة، من هذه الخصوصية السابعة ينفتح كلام أنه هذا التمكين للفقيه اللي تحدثت عنه، هذا بغض النظر عما لو كان على رأس السلطة وبيده الحكم، فإذا كان على رأس السلطة وبيده الحكم هذا بعد راح يصير زقم جديد ينضاف لحالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا هذا عنوان جانبي أيضا، فقرة جديدة تتفرع عن السبعة: الزخم الإضافي لوجود الفقيه في السلطة أو تأثيره فيها. مسألة أعم من أن يكون على رأس السلطة كالولي الفقيه الذي يمكن له مثلا من دولة إسلامية، أو لا يكون مؤثرا بشكل من أشكال التأثير، له كلمة مسموعة. فإذا هذه الفقرة الآن الجديدة قلت فيها هذا، أي هذه السبع خصوصيات لدى الفقيه إذا تصدى، بغض النظر عن تمكن الفقهاء من السلطة أو تأثيرهم فيها بشكل من الأشكال، فإن هذا يعطي زخما جديدا لقيامهم مضافا للزخم ذكرنا بالنقاط السابقة، يعطي زخما جديدا لقيامهم بهذه الوظيفة الإلهية من عدة جهات. أولا، ما هي إذن هذه الجهات؟ الزخم الإضافي غير السبعة اللي انتهينا منها، التي تحصل للفقيه حينما يقوم بهذه الفريضة وهو إما في قمة هرم السلطة أو له تأثير عليها. أولا، ما قيل في المثل المعروف: الناس على دين ملوكهم، فإن الناس لهم سلوك جمعي باتباع السلطة واتخاذ طريقتها في الحياة. السهاي ليش؟ لانبهارهم بها، والانبهار كما تعلم يولد تقليدا، كالمنبهر بلاعب وفنان وعبقري وعالم، لانبهارهم بها أو لأنهم يعتقدون أن الدنيا بأيدي السلطة وهو مكرمة. تجي واحدة من هذا تقعدهم عدي، وهم كما وصفهم الإمام الحسين عليه السلام عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معائشهم، فيرون أن معائشهم بيد السلطة خصوصا إذا كانت قوية ومؤثرة في الحالة المعيشية والاجتماعية والثقافية للناس. فالناس على دين ملوكي، زين جيد، فإذا أنت الناس على دينك وأنت الملك أيها الفقيه تجعلهم على دينك، لا جيد، ما دام الناس على دين، شوف هذا الزخم الإضافي اللي أعطي للفريضة، اجعل الناس بعد على دينك، لأنهم يعتقدون أن معائشهم بيدك. فإذا كانت السلطة صالحة ووظفت هذه القوة للهداية والإصلاح، كانت سببا رئيسيا لصلاح الأمة. وهذا وجه لفهم الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي، إذا صلحا صلحت أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي، الفقهاء والأمراء. فإذا أصبح الفقهاء أمراء بعد اجتمعت بأيديه. ثانيا، أن التمكن من السلطة يوفر فرصا جديدة للإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تسخير وسائل الإعلام ومؤسسات التربية والتعليم وإنشاء المراكز الإصلاحية والاستفادة من القوة العسكرية والأمنية والاستخباراتية وإقامة الدورات لإصلاح الفرد والمجتمع بالدولة. هذه كلها لو كان الفقيه كما هو المعروف عن فقهاء الشيعة عبر عصور تقريبا إلا فترات نادرة كانوا بعيدين، بالعكس في صف المعارضة مضطهدين. إذن كل هالأدوات الإصلاح هذه لم يكونوا متمكن، بالعكس كانت تعمل ضدهم ولاستئصالهم ولقتلهم ولسجنهم وتشريدهم وتعذيبهم. فإذا كان هذه كل هالأدوات، إذن ستصبح أدوات للإصلاح بيدك. فلاحظ هذا إذن منشأ ثاني للقوة. ثالثا، أن وجود تأثير للفقيه بنحو ما على السلطة يعطي مجالا واسعا لبناء هرم صالح من القادة والموظفين والإداريين، مما يمنع أصل وجود المنكر. ومن كيف يحصل منكر غير لوجود ناس يؤسسون لهذا المنكر؟ فإذا بدلت هؤلاء الناس أهل المنكر بناس صالحين أهل المعروف، لا راح، ما يبقى للمنكر مجال. شوف هذا بنشأ مصدر ثالث للقوة، مما يمنع أصل وجود المنكر ويقلل من ثغرات الفساد والانحراف، ويجعل هم الحكومة إعمار الحياة وإصلاح العباد، وتتسع دائرة الصلاح لتشمل كل هيكلية الدولة حتى الوحدات الصغيرة، وتمتد إلى عموم المجتمع. أكيد الآن حدثنا إذا فسدت فسدت أمتي، وإذا صلحت الفقهاء والأمراء. إذا رأس الهرم صالح وأوجد حوله فريق صالح، الفريق الصالح أوجد الحوله فريق صالح، تتسع الدائرة إلى أن يشمل الصلاح كل المجتمع. ولذلك هو صار رأس الفساد ورأس الصلاح الفقهاء والأمراء، لأنهم على رأس قمة الهرم في الدين والدنيا، بأيديهم الصلاح وبأيديهم الفساد. هذا إذن. رابعا، أن جملة من أحكام الشريعة لا يمكن إقامتها إلا من خلال السلطة والحكم، كإقامة الحدود أو تنفيذ العقوبات وإلزام الخصوم بالرضوخ للحق وسن القوانين المطابقة للشريعة ومنع المظالم والمخالفات العامة وحفظ مصالح وحقوق الناس والتوزيع العادل للثروات والمعادن وإصلاح الأراضي ونحو ذلك. هذه كلها، هذه الحقوق كيف توفر للناس إلا لما تكون السلطة المتنفذة سلطة عادلة وصالحة؟ ولا لما ما تكون صالحة تجد المظالم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس. فلما يكون الفقيه على رأس السلطة، مو بالضرورة جزءا منها، احنا ما ردنا ندخل ما هو النظام السياسي في الإسلام وما هو موقع الفقيه فيه، هذا له كلامه طبعا تفصيله، أو له تأثير بحيث يستطيع أن يقيم مثل هذه الأمور. فهذا إذن أيضا المصدر الرابع لهذه القوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه النقاط خصوصا الرابعة وغير الرابعة لعله كلها ست كأنه تنشئ لدينا شعورا وجدانا بوجوب دخول الفقهاء بالعمل السياسي حتى يحققوا هذه المطالب وهذه الحقوق ويقضوا على جاش بقى إطلاعات. هاي كلها مو كافية، هذا كل الذي ذكرناه الآن هذا كله مو كافي لأن ينجز وجوبا في دخول العملية السياسية. هذا إذن نتركه إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.